إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. في هذه الآية يبين الله عز وجل مما ذكر فيها أن العباد لا يعلمون في وقت مصيرهم ولا في مكان قبض أرواحهم ولا زمانه، وأن ذلك أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند ابن ماجة والترمذي وغيرهما من حديث أبي عزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة. وعلى ذلك قال بعضهم: مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، وأرزاق لنا متفرقات، فمن لم تأته منا أتاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. أيها المسلمون عباد الله، ليس حديثنا معكم عن الموت، ولكنه عما بعد الموت، فإن العباد ينتقلون من هذه الدار الدنيا إلى الدار الآخرة، فيوضعون في تلك الحفرة المظلمة التي لا أنيس فيها ولا جليس، إنه القبر، إنه ذلك المكان المظلم الذي يوضع فيه العبد وحيدا فريدا، لا مال ولا جاه ولا عشيرة ولا قبيلة ولا أبناء، وإنما يوضع رهين عمله. ولهذا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام لشدة هذا الأمر ولعظمه على النفوس رخص لنا، بل أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نزور القبور. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الموت. وفي حديث بريدة عند أحمد والترمذي ومسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وفي مسند أحمد من حديث أبي سعيد قال: فإن فيها عبرة. وعند أحمد من حديث أنس بن مالك قال: فإنها توقظ القلب وتدمع العين. حث على زيارة القبور لهذه الثمار العظيمة: الاتعاظ، الرجوع إلى الله عز وجل، تذكر الموت، تذكر الآخرة. وما أكثر ما نرى القبور ونشاهدها ونحمل إليها الرجال والنساء ولكن المتعظون قليل. يا أيها المسلم تذكر أنك ستحمل على أكتاف الرجال كما أنك تحمل غيرك، يحملك أقرب الناس إليك وأحبهم إليك ثم يتخلون عنك ويبادرون في تغطيتك وفي تخليتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. تصور هذا الموقف عبد الله، وقد اجتمع إليك أحب الناس إليك يحملونك، ثم بادروا بدفنك قبل ذلك الصلاة عليك ثم دفنك، ثم يفارقونك لا يبقى أحد، ينطلقون لتقسيم المال الذي جمعته، وهكذا تترك وحيدا، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، تكون رهين العمل في ذلك المكان المظلم. القبور ظلمة على أصحابها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي هريرة واللفظ لمسلم أن امرأة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تقم المسجد أي تنظفه وتكنسه، فماتت هذه المرأة بالليل فدفنها الصحابة ولم يزعجوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يوقظوه، فلما افتقدها قال: أين المرأة؟ قالوا: ماتت فدفناها بالليل. قال: أفلا آذنتموني؟ دلوني على قبرها. فانطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فصلى عليها وهي في قبرها، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها. إذا كان هذا يقوله عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن هذه الصحابية الصالحة المؤمنة التي كان عملها تنظيف المسجد، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها عليهم بصلاتي عليهم، ينورها لهم بصلاتي عليهم. القبر أمره عظيم، ولهذا جاء عند الإمام ابن ماجه من طريق هانئ بن عثمان قال: كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا ذكر بالقبر يبكي حتى يبل الثرى، وإذا ذكر بالجنة والنار لا يبكي. فقيل له: إذا ذكرت بهذا تبكي، وإذا ذكرت بالجنة والنار لا تبكي؟ فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينجو منه فما بعده أشد. إذن فهو أول منازل الآخرة، المنازل الكثيرة والمشاهد العظيمة القبر أولها وهو من أعظمها. وجاء عند الإمام ابن ماجه من حديث البراء بن عازب قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقام على شفير القبر وبكى حتى بل الثرى، ونظر إلى أصحابه وقال: إخواني لمثل هذا فأعدوا، إخواني لمثل هذا فأعدوا. يا أيها الناس، ما الذي أعددناه لظلمة القبور؟ ما الذي أعددناه للبعث والنشور؟ ما الذي أعددناه لذلك اليوم العظيم الذي نوضع فيه تحت أجداث الثرى؟ يا أيها الناس، إنه ليس بالأمر اليسير حتى نتغافل عنه وحتى نعرض عنه. ما من أحد إلا ويمر بما سيمر به أهل القبور، سواء دفن في الأرض أو مات في البحر أو أكلته السباع أو أحرقته النيران، فإنه لا بد من الإيمان أن ما من عبد إلا وسيمر عليه ما يمر على أهل القبور من الأهوال العظام والأمور الجسام التي ذكرت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القبور أمرها قديم جدا، ولكنه لا يعلم أول من بدأ بحفر القبور ودفن الموتى. ذكر بعض أهل العلم أن ابن آدم الأول هو أول من سن حفر القبور ودفن الأموات، ولكن هذا لا دليل عليه، وإن كان هو من أول ما ذكر الله في كتابه الكريم. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل. فكان هو من أول من دفن الموتى كما في هذه القصة العظيمة، وأخذ العبرة من ذلك الغراب الذي دفن أخاه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يا أيها الناس، قد ذكر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفاصيل ما يحصل للعباد في قبورهم بما تقشعر له الأبدان وتستيقظ له القلوب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولكننا نقرأ هذه الأدلة قراءة عابرة ولا نتيقن معانيها ولا نتدبر فيها. الموتى في قبورهم تمر عليهم ثلاث مسائل، الواحدة أشد من الأخرى. أما المسألة الأولى فهي ضمة القبر، وأما المسألة الثانية فهي فتنة القبر وهي سؤال الملكين، وأما المسألة الثالثة فهي عذاب القبر ونعيمه لمن كان له أهلا. إذن ليست القبور موتة، لا سؤال بعدها ولا حساب ولا عقاب، وإنما هي أمور عظيمة. أو ما سمعت عبد الله أنه ما من أحد في قبره إلا ويضم عليه قبره؟ فقد جاء في حديث عائشة وجاء عن غيرها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن للقبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. إن للقبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. ولعظم هذه الضمة فإن أهل العلم اختلفوا: هل ينجو منها الأنبياء؟ هل ينجو منها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لا؟ فمن قائل لا ينجو منها أحد لظاهر هذا الحديث، ومن قائل لا يدخل فيها النبي عليه الصلاة والسلام. فالخطاب لسائر العباد وهو لا يدخل فيها، وأيا كان فإن أمرها عظيم. إن للقبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. والضمة على حسب أحوال أهل القبور، فضمة أهل الإيمان ليست كضمة أهل الشقاق والنفاق والكفران، بل يختلفون على حسب إيمانهم وأحوالهم وإسلامهم وإيمانهم، وهذا أمر عظيم. يا أيها المسلم، أنت في ذلك المكان الذي يضعك فيه أهلك لا يتركون لك مجالاً يمنة ولا يسرة، لا تستطيع أن تجلس فيه ولا أن تقف ولا أن تتحرك. وتصور وبينما أنت في ذلك المكان المظلم الذي قد تركك فيه الكل، وإذا بك يأتيك ملكان أسودان أزرقان، كما جاء من حديث أبي هريرة عند ابن حبان قال: إذا أقعد الميت في قبره أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر ويقال للآخر نكير، فيجلسانه فيقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البراء بن عازب: وذلك قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذه الفتنة، هذا هو سؤال الملكين، يقال: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فمن ضيع دين الله وأعرض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعصى الله عز وجل كيف يكون حاله وماذا تكون إجابته؟ أما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، فيفسح له في قبره 40 ذراعا وفي رواية 70 ذراعا. وأما الكافر أو الفاجر فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقال له: لا دريت ولا تليت، فيضرب بمطرقة وفي رواية بمرزبة بين أذنيه، فيسمع صوته كل شيء إلا الثقلين، يسمع صوته كل شيء إلا الثقلين. إذن فالقبر أمره عظيم وليس باليسير، وإنما هذا طرف من ذكر الفتنة، وسيأتي حديثها في جمع قادمة. أيها الناس عباد الله، يجب علينا أن نتدبر ويجب علينا أن نتفكر أننا من هذه الدنيا راحلون، وعلى الله عز وجل مقبلون، وقبل ذلك بهذه الحفرة موقوفون ومسؤولون، فكيف يكون حالنا؟ يا أيها المؤمن، تصور وأنت في ليلة في دارك تتنعم بصحة جيدة، تأكل وتشرب، تضحك مع أولادك وأهلك، وبينما أنت في الليلة التي في بعدها تحت أجداث الثرى في مكان مظلم موحش تنتظر ماذا يقدم عليك. ليس لك أنيس ولا جليس ولا قريب ولا بعيد ولا أهل ولا مال. هل نتفكر بهذا عباد الله؟ ونحن نشاهد الموتى ليلا ونهارا، صباحا ومساء، ندفن الموتى هنا وهناك، لكن أين المتعظون؟ أين المتدبرون؟ ولهذا حثنا النبي عليه الصلاة والسلام على زيارة القبور. هل فعلت هذه العبادة ليتعظ قلبك وتلين نفسك وتتذكر لقاء الله جل وعلا؟ زوروا القبور فإنها تذكركم الموت، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، فإن فيها عبرة، فإنها توقظ القلب وتدمع العين. هذا لمن كان من المعتبرين، وإلا فإن من الناس من يقف على شفير القبر وهو يضحك ويمزح ويمرح، وبعضهم ربما يشرب الدخان. ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى.